ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولاً بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من ملفات ساخنة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في ملف اليوم نناقش بعد التوترات الإيرانية الإسرائيلية ما مصير القوات الأمريكية في العراق. نشرت الحكومة العراقية الثلاثاء بياناً مشتركاً لبغداد وواشنطن حول المباحثات العراقية الأمريكية التي جرت في البيت الأبيض بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني ورئيس الأمريكي جو بايدن، وأكد الطرفان التزامهما بالشراكة الاستراتيجية بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة لعام 2008، واتفق الرئيسان على أهمية العمل معا لتعزيز الاستقرار الإقليمي واحترام سيادة العراق واستقراره وأمنه. الرئيسان أعربا أيضا عن التزامهما بعمل اللجنة العسكرية العليا المستمر ونتائجه ومجموعات العمل التي تقيم التهديد المستمر من داعش والمتطلبات العملياتية لمكافحة التنظيم الإرهابي وتعزيز قدرات قوات الأمن العراقية. وأكد رئيسان أنهما سيراجعان هذه العوامل لتحديد متى وكيف ستنتهي مهمة التحالف الدولي في العراق والانتقال بطريقة منظمة إلى شراكات أمنية ثنائية دائمة وفقاً للدستور العراقي والاتفاقية الإطار الاستراتيجي، على أن يعقد الطرفان اجتماع حوار التعاون الأمني المشترك في وقت لاحق من العام الجاري لبحث مستقبل الشراكة الأمنية الثنائية بين العراق والولايات المتحدة. فبعد التوترات الإيرانية الإسرائيلية ما مصير القوات الأمريكية في العراق؟ حول هذا الموضوع تدور نقاشاتنا في حلقة اليوم من ملفات ساخنة. يسعدني في البداية أن أرحب بضيوفي في حلقة اليوم. من إربيل الكاتب والخبير بالشأن العراقي الأستاذ كفاح محمود، ومن بغداد السيد إبراهيم السراج الكاتب والمحلل السياسي. أيضا معنا من القاهرة خبير الشؤون العراقية الدكتور محمد شنشل. مرحبا بكم ضيوفنا الكرام ومستمعينا، ابقوا معنا. البداية من العراق، ومعنا عبر الهاتف من أربيل الكاتب والخبير بالشأن العراقي الأستاذ كفاح محمود. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا أستاذ كفاح. وبداية، ما أهمية زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى واشنطن في هذا التوقيت بالذات؟
بتقديري، زيارة رئيس الحكومة الاتحادية العراقية إلى واشنطن تعتبر واحدة من أهم الزيارات التي قام بها رؤساء الحكومات العراقية ربما منذ أكثر من عقد من الزمان، خاصة وإنها تأتي في إطارين مهمين جدا. الأول، الأحداث الساخنة في الشرق الأوسط ودور العراق المحوري فيما يحصل الآن ومحاولة توريطه في حرب عبثية كما يجري الآن بعد تداعيات حرب غزة. الإطار الثاني هو الأوضاع داخل العراق، وخصوصا ما يتعلق بالأذرع الإيرانية داخل العراق المسمى بالفصائل والميليشيات التي أوقفت عملياتها العسكرية كهدنة والتي كانت تستهدف بها القواعد العسكرية مطالبة بالانسحاب. اللقاء الذي حصل بين رئيس الوزراء العراقي والرئيس الأمريكي بتقديري كان يعني خطوة إلى الأمام، خصوصا فيما يتعلق بتحول العلاقة من علاقة عسكرية في تحالف دولي وعسكري إلى علاقة شراكة طويلة الأمد لا تقتصر على الجانب العسكري فقط والأمني، بل إنها ستأخذ مناحي أخرى تتعلق في التنمية والاستثمار والطاقة والعلوم وكافة المجالات الأخرى. أتصور هناك تغيير واضح جدا في السياسة الخارجية العراقية، وأيضا هناك تأثير للدور العراقي فيما يتعلق بالصراع الحاصل في منطقة الشرق الأوسط وبالذات المساحة التي يستطيع أن يتحرك فيها العراق بالضغط على الجانب الإيراني من توسيع مساحة العنف الجاري الآن بين إسرائيل وبين حماس.
بيان الحكومة أكد على التزام الطرفين باتفاق الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة والذي ينص على احترام سيادة العراق. ما الذي أسفرت عنه المباحثات فيما يتعلق بملف وجود القوات الأجنبية في العراق؟
في البيان لم يتحدث البيان بتفصيل حول هذه الجزئية، بل لم يشاهد أيضا المراقبين وجود ممثلين عن الجانب العسكري أو الأمني، وهذا بتقديري هو تحول في العلاقة ما بين واشنطن وبغداد، تحول محدود عسكريا وأمنيا إلى شراكة في مناحي أخرى ربما أكثر أهمية، وهي مسألة الاستثمار. نحن ندرك جيدا بأنه كلما زادت مستويات الفقر والبطالة زادت الإشكاليات والصراعات داخل المجتمع، ونعتقد واحدة من أهم النقاط التي يتم معالجتها هي الاستثمار الكبير في الأراضي العراقية، وخاصة إنها بيئة صالحة للاستثمار لما يعني حباها الله من إمكانيات كبيرة جدا. أعتقد الانسحاب لن يكون كما يعني كانت تركز عليه الوسائل الدعاية التابعة للميليشيات أو لإيران. هناك جدولة ربما والتحول من الجانب العسكري إلى جانب أكثر اتساعا، وهو جانب الشراكة حتى في الناحية الأمنية والعسكرية. سيادة العراق كما ذكر البيان ستكون محفوظة، لكن ما يؤشر خطرا بأنه سيادة العراق مثلومة من جانب آخر وليس من الولايات المتحدة الأمريكية، وأقصد هذا الجانب هو الجانب الإيراني. هناك اتهامات واضحة للإيرانيين بأن لديهم أكثر من 3000 مستشار يتقاضون رواتب ضخمة جدا من الميزانية العراقية، من الموازنة العراقية، ويعملون بشكل متنفس في كافة مفاصل المؤسسة العسكرية والأمنية.
طيب كيف تنعكس التوترات المتصاعدة بين إيران وإسرائيل على هذا الملف تحديدا مع وجود القوات الأمريكية في العراق ونشاط الميليشيات الموالية لإيران ضد هذه القوات؟
بتقديري الإشكالية تكمن في كبح جماح هذه الميليشيات. هذه مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، لا ترتبط بالمؤسسة العسكرية ولا تنفذ أوامر القائد العام القوات المسلحة، وقد وضعت السيد السوداني في أكثر من زاوية حرجة، ويعني تسببت في إشكاليات كبيرة سواء مع الأمريكان أو مع غير الأمريكان. يعني هناك مثلا فوضى في المدن التي تسيطر فيها هذه الميليشيات من الموصل وحتى البصرة، هناك تعطيل للقانون، هناك تعطيل للقانون الضرائب، هناك فرض أتوات، بمعنى أنه هناك إشكالية كبيرة بسببها الميليشيات. منذ اتفاقية الإطار التنسيقي وانتهاء العمليات مع داعش لم يتبقى أي عسكري أمريكي بمعنى عسكري مقاتل. المتواجدون هنا وباعتراف الحكومة الاتحادية والحكومة الأمريكية هم فنيين ومستشارين، اتفقت الحكومتين على أن يكونوا هؤلاء، ولا يتجاوز عددهم من 2000 إلى 2500 مستشار وفني يقومون بتدريب القوات العراقية بمختلف صنوفها، يعني سواء في الجو أو على الأرض. هؤلاء ليسوا قوات مقاتلة، وهذا هو التعريف الذي عرفت به هذه المجموعات من الفنيين والمستشارين المتواجدين في بعض القواعد سواء في إقليم كردستان أو فيما تبقى من العراق. ولذلك نعتقد البيان لم يأتي إلى هذه النقطة لأنها تحصيل حاصل، لأن هذه المجموعات سيتم جدولتها وستتحول إلى جزء من الشراكة الأمنية والعسكرية بين بغداد وواشنطن.
الرئيس الأمريكي أشاد بتحقيق العراق للاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة، وناقش فرص التعاون بمساعدة الشركات الأمريكية للنفط. برأيك هل نشهد عودة شركات النفط الأمريكية للعراق وهذا النمط من التعاون المميز الذي كان بين البلدين في مجال النفط على وجه الخصوص؟
يعني هذا ما تطمح له واشنطن، ويعني دعيني أقول لك بصراحة ما تطمح إليه يعني معظم القطاعات العراقية. لكن هناك إشكالية كبيرة، هذه الإشكالية تكمن في وجود هذه المجموعات المسلحة التي تعيق عمل كثير من الشركات، ولعله خلال السنتين الأخيرتين رأينا انسحاب أكثر من شركة من الشركات الثقيلة، الشركات الكبرى، انسحابها من كثير من الحقول الاستثمارية سواء في الطاقة أو أقصد هنا النفط والغاز أو في مجالات الاستثمارية الأخرى بسبب فرض أتاوات وفرض شراكات عليها من قبل هذه المجموعات المسلحة. أنا أعتقد هذه أهم تحدي يواجه الاستثمار سواء الأمريكي أو غير الأمريكي، ولذلك معظم هذه الشركات انسحبت إلى العمل إلى إقليم كردستان. إقليم كردستان الذي يتمتع بوضع يختلف تماما، ليس هناك وضع ميليشياوي، ليس هناك مجموعات مسلحة، هناك نظام دولة صارم، هناك فرض القانون، هناك قانون يحمي المستهلك ويحمي المستثمر في آن واحد. للأسف الشديد يعني خارج إقليم كردستان تعاني معظم الشركات وخصوصا المستثمرين سواء أفراد مخابر أو شركات بالإشكالية كبيرة، وهي تدخل هذه المجموعات المسلحة والميليشيات في أعمالها وفرض أتوات عليها. إذا نجح السيد السوداني في كبح جماح هذه المجموعات بالتعاون ضمن نظام الشراكة الجديد مع الولايات المتحدة الأمريكية، أعتقد ستبدأ صفحة جديدة من وجود شركات عملاقة سواء أمريكية أو غيرها على الأرض العراقية.
بالحديث عن هذه النقطة أستاذ كفاح، المباحثات تناولت أيضا الدعم الأمريكي لإقليم كردستان. برأيك هل يؤثر هذا الدعم على علاقة الحكومة بإقليم كردستان من جانب وبواشنطن من جانب آخر؟
أنا أعتقد يعني كوني مراقب أرى أنه سيكون تأثيره إيجابي. كلما كان الإقليم قويا ومستقرا، كلما كانت يعني بقية أجزاء العراق أكثر قوة وازدهارا. أيضا معظم الإشكاليات التي تعقدت خلال السنوات الأخيرة بين بغداد وبين أربيل ليست من إنتاج رئيس الحكومة أو طاقمه، معظمها من إنتاج هذه المجموعات المسلحة والميليشيات وأذرعها التي اقتحمت البرلمان أو التي فرضت نفسها في الانتخابات وأصبحت تحتل مجموعة من الكراسي في البرلمان. أنا أعتقد هذا التأثير السلبي لوجود الميليشيات هو الذي كثف وعقد الإشكاليات بين بغداد وأربيل، ولعل ما يحصل الآن في المناطق الكردستانية خارج الإقليم سواء في بعض أجزاء محافظة نينوى وفي كركوك وفي ديالى يرجع في أصله للإشكاليات إلى الميليشيات. الميليشيات تسيطر على سنجار، الميليشيات تسيطر على كركوك، على ساحل نينوى، على كثير من مناطق ديالى، وأقصد هنا المناطق المختلطة في السكان، وتقوم بعمليات تغيير ديموغرافي سواء طائفي أو عرقي، وهذا يترك ظلال قاتمة جدا في العلاقة بين بغداد وأربيل. الولايات المتحدة الأمريكية تركز على حل الإشكاليات وخصوصا ما يتعلق بالدستور. يعني على سبيل المثال، مثلا تؤكد الولايات المتحدة الأمريكية في معظم خطاباتها على تشريع قانون النفط والغاز، على تطبيق المادة 140 الخاصة بالمناطق الكردستانية خارج الإقليم، حصة الإقليم من الموازنة، إجراء التعداد العام للسكان، دعم قوات البيشمركة لكونها جزء حيوي من المنظومة العسكرية. هذه معظم الإشكاليات مع بغداد التي ترفض المجموعات المسلحة والميليشيات تطبيقها منذ 2003 ولحد هذا اليوم. أنا أعتقد هناك تحدي كبير للسيد السوداني، وتحدي أيضا للولايات المتحدة الأمريكية في كيفية حل هذه الإشكالية، إشكالية الميليشيات والمجموعات المسلحة خارج إطار القانون.
أخيرا، وبالحديث عن التأثير السلبي للميليشيات، مباحثات السوداني تناولت مستقبل الشراكة الأمنية الثنائية مع واشنطن. ما هي ملامح هذه الشراكة التي يمكن أن تكون مقبولة للعراق، خاصة أن واشنطن تتذرع بالوضع الأمني للبقاء في العراق على غير رغبة الحكومة، وخلافا أيضا لما نص عليه الدستور العراقي؟
أنا أعتقد الوضع الأمني لا يزال غير مستقر لسببين مهمين. الأول، منظمة داعش وعناصرها لم يتم القضاء عليها كعناصر وكفكر، قضي على الهيكل التنظيمي لها في الموصل وفي بعض البلدات، بدليل قيامها بعمليات نوعية سواء إلى الجنوب والغرب من كركوك، إلى الجنوب والغرب من الموصل، في كثير من مناطق ديالى. هناك تواجد خطير جدا لمنظمة داعش الإرهابية، وهناك عملية يعني مناقلة بين عناصرها في سوريا وفي العراق، وعملياتها نوعية جدا سواء في سوريا أو في العراق. وهذا أعتقد تتفق عليه الحكومة الاتحادية والحكومة الأمريكية. لكن وجود الميليشيات وادعائها بأنها يعني مشروعية بقائها هو وجود داعش، أنا أعتقد هذا اعتراف واضح جدا حتى من الميليشيات بأن العراق لا يزال يحتاج إلى التحالف مع الولايات المتحدة. بالمطلق الحشد الشعبي لا يستطيع مواجهة داعش لوحده ما لم يكون هناك شراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي أثبتت تلك الشراكة نجاحها في التصدي لداعش وتحطيم هيكلها وتحرير كثير من المدن التي كانت تسيطر عليها. الوضع الأمني خطير، والوضع الأمني بجانبين، جانب وجود داعش وجانب انفلات الأمن والنظام بوجود هذه المجموعات المسلحة خارج القانون. هي تفرض نفسها من خلال السلاح المنفلت في معظم مدن الجنوب والوسط، تفرض نفسها أيضا في محافظات الغربية سواء في الموصل أو كركوك أو الأنبار أو تكريت، وهناك إشكاليات كبيرة مع هذه المجموعات. وجود الولايات المتحدة الأمريكية صمام أمان لكي لا تتغول هذه الميليشيات وتقود البلاد إلى حرب أهلية، خاصة وإنها تنادي دائما بالدعاءات بوجود مراكز للمخابرات الإسرائيلية في كردستان لكي تكون جواز عبور أو هجوم على كثير من المناطق في هنا في إقليم كردستان الذي تعرض إلى هجمات كثيرة سواء منهم أو من مواليهم في طهران.
شكرا جزيلا لهذه الإضاءة الثرية الأستاذ كفاح محمود الكاتب وخبير الشؤون العراقية، كنت معنا من أربيل، شكرا جزيلا لك. وحول الأبعاد السياسية للتعاون بين الولايات المتحدة والعراق في المرحلة المقبلة، معنا من بغداد الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ إبراهيم السراج. أهلا بك معنا أستاذ إبراهيم، وبداية هل ينجح السوداني في إنهاء التواجد العسكري الأمريكي في العراق هذه المرة، خاصة في وجود توتر بين إيران وإسرائيل؟
يعني بالتحديد السيد السوداني هو لديه الرغبة في عملية إنهاء مهام التحالف الدولي محاربة داعش، وبالفعل يعني هو أكد ذلك في مؤتمر يونس للأمن في ألبانيا، والآن خلال اللجنة المشتركة التي يطلق عليها HSSS كان هناك اجتماعات مشتركة بين الجانبين، الجانب العراقي والجانب الأمريكي، حول السحاب الأمريكي من العراق وإنهاء مهام التحالف. هو السيد السودان يعني يريد عملية أنه استبدال التعاون الأمني بشراكات استراتيجية مستدامة مع الجانب الأمريكي فيما يخص الاستثمار، فيما يخص شركات البناء والإسكان والقطاع البنوك والمصارف والطاقة والطاقة المتجددة ومكافحة الفساد والشفافية. وبالتحديد يعني هناك مقبولية لدى البيت الأبيض الأمريكي إذا تطلعات السيد السوداني، واجتماعاته مع الرئيس الأمريكي يعني أنا أعتقد هو حقق نجاح كبير جدا في هذا، وبالتالي الإدارة الأمريكية هي تنظر إلى العراق الآن غير ما تنظره سابقا. يعني هناك خطوات فيما يخص الإصلاحات الاقتصادية، فيما يخص عملية الشفافية في تحويل الأموال، أيضا إنه جهوزية القوات الأمنية العراقية. يعني الآن الجانب الأمريكي يدرك إن القوات الأمنية العراقية أصبحت جاهزة وأصبحت مستعدة لمنع داعش والجماعات الإرهابية من الدخول إلى العراق أو دخول أو سيطرة على ذلك. لذلك أنا أعتقد كل هذه مقومات كبيرة جدا لحكومة السيد السوداني، واستبدال وتطوير العلاقة بين بغداد وواشنطن إلى علاقة أكثر استدامة وأكثر قوة في هذه المجالات الاقتصادية. وهناك رغبة أمريكية لاستثمار هذا العلاقات مع وجود مشاريع كبيرة في العراق تحتاج إلى شركات رصينة وتحتاج إلى شراكة عميقة مع هذه الشركات سواء الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة.
من خلال ما نشر عن محادثات واشنطن، هل تستخدم واشنطن التوترات الإقليمية لتبرير التمسك بتواجدها العسكري في العراق، خاصة بعد انقضاء ذريعة داعش؟
أنا لا أعتقد، يعني الآن العراق هو لا يحافظ على سياسة الابتعاد عن لغة المحاور أو سياسة المحاور، هو يريد أن يبقى في هذه السياسة، سياسة هو لا يريد أن يدخل في أي محور، هو يريد أن يحافظ على الاتزان في العلاقات بين واشنطن وبين طهران وبين بغداد، وهذا طبعا يكلف العراق الكثير ولكن حقق نتائج إيجابية. الآن الولايات المتحدة تنظر العراق على أنها دولة مستقلة، دولة لا تحسب على هذا الطرف ولا على هذا الطرف، هي تريد أن تقيم علاقاتها مع الجميع وفق مصالحها ومصالح تلك الدول. وبالتالي نعتقد أن الولايات المتحدة هي أيضا تجد هناك استقرار سياسي واستقرار أمني، وهناك رغبة من قبل الحكومة والكتل السياسية كافة في العراق إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة. أنا أعتقد أن السيد السوداني استطاع أن يؤثر على الجانب الأمريكي وأن يكون ربما منطلق لتصفير الخلافات بين واشنطن وبين طهران، وهذا ما يحتم على العراق القيام بهذه المهمة. وبالتالي نعتقد أنه زيارة السيد السوداني هو أرسى دعائم علاقة جديدة بين بغداد واشنطن بعد أن كانت العلاقة ربما متذبذبة وغير واضحة ومختصرة على الجانب الأمني.
في ظل رفض السوداني والبرلمان العراقي والقوى السياسية لوجود قوات أجنبية في البلاد، برأيك أستاذ إبراهيم هل تواجه الحكومة صعوبة في تأمين وجود هذه القوات من هجمات الميليشيات المقربة من إيران؟ ونذكر استهداف قاعدة عين الأسد كرد على مقتل سليماني في فترة سابقة.
يعني أنا أعتقد أنه إذا كانت مخرجات الاجتماعات اللجنة الأمنية المشتركة تؤدي إلى 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 جدوى انسحاب، فأنا أعتقد هذا مرحب به. يعني الفصائل هي كانت التزمت بمهلة والتزمت باتفاقية مع السيد السوداني عندما توقفت عن استهداف القواعد الأمريكية في العراق، وبالتالي نعتقد هذا هو دفع السيد السوداني الى مزيد من العمل نحو الذهاب الى جدوى الانسحاب الامريكي. هو تحدث هذا في عند مع وزير الدفاع عندما زار وزيرة الدفاع البنتاغون يوم امس، وتحدث عن امكانيات القوات الامنيه، وتحدث عن ضروره وضع جدول زمني للانسحاب من القواعد الامريكيه، ولكن هذا الانسحاب اعتقد لن يكون سريعا، يعني قد يكون على مدى سنتين او ثلاث سنوات، لكن هو في النهايه انسحاب، وهو رساله واضحه ربما تنال رضا الفصائل التي لا ترغب او تقف ضد من وجود الامريكي. ولكن انا اعتقد السوداني نجح في ذلك، هو الفصائل كانت تريد رسائل ايجابيه من ان هناك رغبه امريكيه للانسحاب او للقبول بشروط السيد السوداني لجدوه انسحاب الامريكي من العراق.
في مجال التعاون الاقتصادي، ما هي الضمانات التي تتيح للحكومه العراقيه تامين الاقتصاد العراقي من التقلبات السياسيه مع واشنطن؟
يعني السيد السوداني اعتقد هو ذهب في ذلك الى عمليه انه وضع اسس علاقه جديده. يعني هو الان الوضع الامني مستقر، تعرفين حضرتك ان الشركات الاستثماريه تبحث عن الاستقرار السياسي والامني، هذه العاملين موجودان في العراق. ايضا شفافيه المصارف، يعني انا اعتقد السيد السوداني نجح في خلال حكومته خلال سنه ونص من اجراء اصلاحات في القطاع المصرفي، واصلاحات فيما يخص الشفافيه وتحويل الأموال وما شابه ذلك، وبالتالي هذه عوامل لاستقطاب الشركات الأجنبية سواء أمريكية وغير أمريكية. أيضا هناك رغبة من قبل السيد السوداني لتعزيز الشراكة، وهذه الشراكة هي شراكة مستدامة مع الجانب الأمريكي.
إذن هل تمثل عودة رؤوس الأموال الأمريكية إلى العراق محاولة لاستقطاب الجمهورية العراقية بعيدا عن أي نفوذ صيني أو روسي في إطار الخلافات الأمريكية مع هاتين الدولتين؟
يعني أنا أعتقد هذا لن يؤثر عن أولاً السيد السوداني هو لا يريد أن يحتكر الاستثمار إلى الجانب الأمريكي. هناك أكثر من 20 شركة أمريكية تعمل في العراق، ومنها شركة الكتلة العملاقة وشركات أخرى في مجال الطاقة، ولكن هو لا يريد أن يحتمل احتمال كبير. هو يريد أن ينوع، يذهب إلى تنويع مصادر الاستثمار أو شركات الاستثمار في العراق، لا يريد أن يبقى تحت رحمة دولة معينة. لذلك هو حريص كل الحرص على توقيع اتفاقيات، يعني كما وقع مع ألمانيا مع دول أخرى، أيضا كان هناك اتفاقيات مع الصين مع فرنسا مع هولندا. هو يريد أن ينوع مصادر أو تنوع شركات الاستثمار الموجودة في العراق مع وجود هذا الخارطة استثمار كبيرة جدا تتيح لهذه الشركات العمل والاستفادة من هذه المشاريع. وحاصل أن برنامج حكومة لحكومة السيد محمد الشيع السوداني هو حكومة الخدمات، لذلك أنا أعتقد هو حريص كل الحرص على أن لا يبقى تحت غطاء واحد، وهذا ما يحتم عليه الذهاب إلى توقيع شركات أخرى.
من بغداد المحلل السياسي الأستاذ إبراهيم السراج، كنت معنا، شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
إذن إلى أي مدى يمكن أن تؤثر مباحثات رئيس الحكومة العراقية في واشنطن على التوتر المتصاعد بين إسرائيل وإيران؟ حول هذا الموضوع معنا من القاهرة المحلل السياسي العراقي الدكتور محمد شنشل. أهلا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور محمد. بداية، كيف تقيم زيارة السوداني لواشنطن في هذا التوقيت؟ وإلى أي مدى يمكن أن تؤثر على التوترات بين إيران وإسرائيل؟
شكرا جزيلا لحضرتك ولكل مستمعي إذاعة سبوتنيك، وكل عام وأنتم بخير. الشارع العراقي كما عودنا بأنه في لديه المفاجآت والمفاجآت. ما حدث بزيارة المهندس محمد الشاع السوداني رئيس وزراء جمهورية العراق هو هذا ضمن البروتوكول المتفق عليه ما بين الدولتين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، لكن هنالك متغيرات في هذا الاتفاقيات. هنالك تعزيز جاد وواضح من قبل العراق تجاه التغييرات التي حصلت في العراق وبمعية وبموافقة الولايات المتحدة الأمريكية ومن ثم الكثير من الدول الغربية المساندة أو الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية. لذلك زيارة محمد الشياع السوداني للولايات المتحدة الأمريكية هي تكريس لما بدأه من عملية إزالة جديدة لكل ما مخلفات السابقين أو الفاسدين وإظهار الفاسدين. لذلك أقولها وبصدق بأن ما يحدث الآن من اتفاقيات وبروتوكولات جديدة ستعقد ما بين الدولتين العراق والولايات المتحدة هي تصب في صالح العراق أولا، كما هو معروف في بادئ الأمر أو في الدرجة الأولى هي لصالح الولايات المتحدة الأمريكية ولحلفائها، لكن نأمل بأن يكون هنالك اتفاقات جديدة وصريحة وواضحة تخدم العراق ليكون العراق ينهض من جديد، خاصة البنية التحتية التي دمرت خلال أكثر من 20 عاما ولم يحدث بها أي متغيرات. لذلك أقول بأن الطريق مفتوح والمكان مفتوح للعراق. العراق هو الحاضن لكل الشركات التي تساهم في إعادة الإعمار، ومنها الشركات الأمريكية وأيضا الصناعية وأيضا الشركات الغربية بما في ذلك، وأقولها وأتمنى أن يكون للشركات العربية الوجود في العراق من خلال توثيق هذه الزيارة ما بين أو الاتفاق الجديد الذي سيتم ما بين محمد الشياع السوداني والولايات المتحدة الأمريكية. نعم.
أخيرا سؤال حلقة اليوم، بعد تصاعد التوترات الإسرائيلية والإيرانية، ما مصير وجود القوات الأمريكية في العراق؟
هي تزامنت زيارة محمد الشياع السوداني بعد التوترات الإيرانية الإسرائيلية والتي هي ممتدة منذ عشرات السنين حتى هذه اللحظة، لكن ما حدث منذ يومين أو ثلاث أزاء التوترات الإيرانية أو التوترات الإيرانية الإسرائيلية هي لم تكن محور حديث ما بين الجانبين العراقي والأمريكي، إلا ما يهم أو يعني تهتم به الإدارة الأمريكية للشأن العراقي. لذلك ما حدث بالنسبة للتوترات الإيرانية الإسرائيلية يجب أن لا تؤثر على العلاقات، وخاصة لا تؤثر على ما يقوم به العراق أو محمد الشياع السوداني بشكل خاص من تجديدات للوجه العراقي الجديد، أي الإدارة العراقية الجديدة. لذلك يجب أن يكون هنالك ملف ساخن يتخذه محمد الشياع السوداني للتواجد الإيراني في العراق وأيضا الميليشيات المساندة لها في العراق، بأن لا يكون العراق يستمر هنالك الأرض مفتوحة للصراعات تستخدمه إيران وتستخدمه كثير من الدول، ويكون للأسف أقولها العراق يكفيه ما حدث ويكفيه ما جرى له. لذلك استخدمت إيران أن يكون العراق هو المكان لإيجاد الصراعات أو لتحديث الصراعات ما بينه وبين الولايات المتحدة الأمريكية أو ما بينه وبين إسرائيل بشكل خاص. لكن هذه المرة عندما أطلقت الصواريخ من الأراضي الإيرانية تجاه إسرائيل والتي لم تحدث شيئا، لم يكن هنالك أي تفاعل من قبل الحكومة العراقية الحالية، وأيضا لم يكن هنالك تفاعل من قبل الشارع العراقي، رغم أنه هنالك من يظهر بأن الجانب الإيراني هو الأقوى والأمكن. لكن عليهم أن لا يتأثروا بما حدث من توترات ما بين الجانبين الإيراني والإسرائيلي.
بحديثي إلى الدكتور محمد شنشل المحلل السياسي من القاهرة، نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم من ملفات ساخنة، قدمتها لكم جيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.